قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذه مجالس إن شاء الله تعالى في تفسير كتاب الله عز وجل تحت مسمى التسهيل لتأويل التنزيل، بإذن الله ستكون تباعا في مثل هذا الموعد من كل أسبوع إن شاء الله تعالى. أبتدئها بإذن الله تعالى تفسير القرآن من أوله من سورة الفاتحة، مستعينا بالله عز وجل، سائلا إياه الهداية والتوفيق، صاحبا ذلك بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله عز وجل أمرنا بتدبر كتابه العزيز، فقال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فحثنا ربنا سبحانه وتعالى على تدبر هذا الكتاب العزيز، وجعلت الربانية لمن تدبر هذا الكتاب وتعلم هذا الكتاب وعلمه الناس، إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن بركة هذا الكتاب العزيز أننا، وفضلا عن كوننا نهتدي به ونستبصر به، إذ الله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فضلا عن ذلك، فإن من بركة هذا الكتاب العزيز أننا نثاب عند تعلمه ونثاب عند تعليمه الناس. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا الكتاب العزيز مبارك عند تعلمه، عند تدبره، عند تعليمه، عند تلاوته، وبركته تصاحب صاحبه في الدنيا وتؤنس وحشته في القبر وتنير له الظلمات يوم القيامة وتسوقه إلى أعالي الجنان بإذن الله عز وجل. فلنقبل بارك الله فيكم على كتاب ربنا، خير كتاب أنزل على خير رسول نزل به خير ملك بخير لغة في خير البقاع. ألا فلنقبل على كتاب الله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يشفعه فينا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. هذا، ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن لتفسير كتاب الله عز وجل أصول وقواعد. كتاب الله يفسر بكتاب الله عز وجل، إذ القرآن يفسر بعضه بعضا. كذلك وأورثناها قوما آخرين مفسر بقوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر هذا الكتاب العزيز، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية بالشرك، قال صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. كذلك يفسر كتاب الله عز وجل بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين رحمهم الله. ومن الصحابة في هذا الشأن ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يفسر الكتاب أيضا بأقوال التابعين رحمهم الله، ومن أئمتهم في هذا الشأن قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، إلى غير هؤلاء كعروة وطاووس رحمهم الله أجمعين. ثم إن كتاب الله عز وجل يفسر بما تقتضيه لغة العرب، فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين. وهذا شيء مجمل، وأستعين بالله عز وجل وأستهديه، وتناول سورة الفاتحة أو شيئا منها بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة الكتاب على ترتيب المصحف الذي بين أيدينا هي أول سورة في هذا الكتاب العزيز، وإن لم تكن أول السور نزولا إنما أول السور نزولا سورة العلق، كما لا يخفى عليكم، فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كان هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد نزلت سورة المدثر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دثروني دثروني، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، الآيات. ثم توالت الصور في نزولها، وبعد كانت من السور المكية سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة من السور المكية وضابط المكي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وضابط المدني الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وثم ضابط آخر يذكره بعض العلماء، أن ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يطلق عليه مكي، والذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يقال عنه مدني. كذا قال بعض العلماء، والأمر في ذلك كله قريب إن شاء الله تعالى. إلا أن الحاصل أن سورة الفاتحة من السور المكية لأمرين: الأمر الأول أن الله قال في سورة الحجر وهي مكية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب. قد قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ثم قال له: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ودل كذلك على أنها مكية أن الصلاة فرضت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل ذلك على أن سورة الفاتحة من السور المكية. هذا ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، نستفيد أن بين بعض سور القرآن تفاضل، أن بين بعض سور القرآن تفاضلا، فمن سور القرآن سور تفضل الأخرى، وإن كان الكل كلام الله عز وجل، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله دال على ما ذكرناه، وإن كان كل كلام الله حسن. هذا ومن الدليل على التفاضل أيضا تفاضل بعض الآيات على بعض وبعض السور على بعض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدر أبي قائلا: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم الذي تحمله يا أبا المنذر. وأبو المنذر هي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ في دليل على تفاضل الآيات على بعضها. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سورة قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن، دال على فضل هذه السورة الكريمة على غيرها، سورة قل هو الله أحد. هذا شيء على وجه الإجمال. أما عن سورة الفاتحة فقد نزل في فضلها، فقد ورد في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم في صحيحه، حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع صوت، سمع نقيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك فقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. كذا قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفي أن يكون جبريل الأمين عليه السلام نزل بالفاتحة، فقد نزل جبريل بالقرآن كله كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهو جبريل عليه السلام. وقد قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبريل عليه السلام. فجبريل نزل بالقرآن كله ومن ضمنه فاتحة الكتاب، ولكن ما ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفاده أن الملك نزل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الفاتحة. والفاتحة لها فضائل فلها أسماء، فهي فاتحة الكتاب لأن الكتاب العزيز يفتتح بها، ولأن الصلاة تفتتح بها، هي فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن، ويطلق عليها الصلاة للحديث الذي سيأتي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل. ويطلق عليها الرقية، ويطلق عليها الشافية، ولها عدة أسماء. أما عن فضل هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، ذلكم الفضل الوارد بالأحاديث الثوابت الصحاح، فثم حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مطول في فضائل القرآن سورة سورة، أو حديث عن أبي بن كعب ولا يصح. أما الأحاديث الثوابت في فضل فاتحة الكتاب فمنها حديث ابن عباس السابق: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا ومن فضائل هذه السورة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسيأتي لذلك فقه إن شاء الله تعالى. من فضائل هذه السورة المباركة كذلك أن النبي كما تقدم وصفها بأنها أعظم سورة في كتاب الله. هذا وقد خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمروا بقوم لم يقروهم، أي لم يقدموا لهم حق الضيف، سألوهم القراء فلم يقروهم، فما لبثوا إلا وقد لدغ سيد هذا الحي. فلما لدغ سيدهم لدغته عقرب أو حية، أتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن سيد هذا الحي قد لدغ، فهل منكم من راق أحد يرقيه؟ قالوا: نعم، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فسوموهم على قيء غنم فرقى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقى بماذا؟ رقى بفاتحة الكتاب، جلس يطفل في يديه ويقرأ سورة الفاتحة ويجمع البزاق ويمسح به المريض، فبارئ بإذن الله. ولذلك يسن أو تسن الرقية بفاتحة الكتاب. فلما سلم الله هذا اللذيذ أعطوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطيع الغنم المتفق عليه، فتحرج بعض الصحابة من قبوله، تحرج بعض الصحابة من قبول هذا القطيع من الغنم. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للراقي: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: إنها رقية حق. قال أيضا: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، أي اجعلوا لي نصيبا من تلك القسمة. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء من فضائلها. أما عن شيء من فقه سورة الفاتحة فأقول وبالله تعالى التوفيق: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ فالجواب نعم، تجب على الإمام في كل ركعة من الركعات، وتجب على المنفرد في كل ركعة من الركعات. أما المأموم فهل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أم لا؟ فهنالك بعض التفصيل للعلماء. الصلوات الجهرية من أهل العلم من يقول، وهم الجمهور، إن قراءة الإمام تجزئ عن المأموم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. بل ويطرد كثير من أهل العلم القول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم في جل الصلوات السرية والجهرية على السواء. وأستطيع أن أقول إن جمهور أهل العلم على أن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم في الصلوات عموما، لحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فاستدل بهذا الحديث على ذلك. وإن كانت طرق هذا الحديث لا يخلو جلها من مقال، لكن حسنها بعض العلماء بمجموعها، بل صححها البعض بمجموعها. واستدل لما سبق، أعني استدل لكون قراءة الإمام قراءة للمأموم، بأن أبا بكرة رضي الله عنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فدخل في الصف وركع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي قد حفزه النفس؟ أي الذي جاء مسرعا وهو ينهج. قال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة جديدة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة جديدة، مع أنه ما قرأ الفاتحة، بل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا. فبهذا وبحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، استدل الجمهور على أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة على المأموم. كذا ذهب فريق من أهل العلم وهم الجمهور والله أعلم. وعلى هذا فقد حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على أن النفي نفي للكمال ليس بنفي للأصل، صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودل عليه أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة، فهي خداج. فهذا تأويل الجمهور لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن العلماء من نزله على المنفرد أو على الإمام نفسه، أما المأموم ففيه القول الذي قد سبق، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن حكم قراءة الفاتحة في الصلوات. أما عن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فمسنونة أيضا، ولكنها ليست بواجبة لا على الإمام ولا على المأموم. قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة مستحبة، ولكنها ليست بواجبة لا على الإمام ولا على المأموم. وقد كان كثيرون في زمن التابعين يتركونها، بل وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم. فصلى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة على ميت فجهر بفاتحة الكتاب، فلما جهر بها استنكر الناس عليه ذلك الجهر بالفاتحة، قالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قال قرأت بها أو جهرت بها لتعلموا أنها سنة، جهرت بها لتعلموا أنها سنة. ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان لا يقرأ بها في الصلاة على الجنازة، لكن الجمهور على استحباب القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، لكن الوجوب أو الفرضية فلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا شيء مما يتعلق بفقه هذه السورة الكريمة وبفضلها، وبين يدي تفسيرها يجدر التنبيه على تفسير الاستعاذة. فلقد قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي اطلب من الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم أي اطلب من الله عز وجل أن يعيذك من الشيطان الرجيم وأن يحفظك من الشيطان الرجيم دائما وأبدا، وأن يحفظك عند قراءتك لا يشوش عليك عند قراءتك، سل الله ذلك. فمعنى كلمة أعوذ ألجأ وأستجير، فمعنى أعوذ بالله ألجأ إلى الله وأستجير بالله كي ينقذني من الشيطان الرجيم الذي يلبس علي قراءتي ويصرفني عن التدبر ويصرفني عن معنى كتاب الله الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستنجد بالله عز وجل، ألجأ إليه، أستجير به كي يعصمني من هذا الشيطان الرجيم الذي لا يريدني أن أقرأ كتاب الله ولا يريدني أن أفهم كتاب الله. فلذلك شرعت الاستعاذة بالله عز وجل عند قراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه، من همزه ونفخه ونفثه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من صور الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن صور الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فكل جائز وكل لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هذا وأما عن الشيطان عياذا بالله منه، فمن العلماء من قال إنه مشتق من شاط أي احترق، ومنهم من قال إنه مشتق من شطنا أي بعد، فالشيطان محترق بعيد عن الخير. أما الرجيم فمن المراد بها المرجوم، كما قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب. فالشيطان رجيم بمعنى مرجوم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فبين يدي قراءتنا يستحب لنا ويشرع لنا أن نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولكن هل تجب تلك الاستعاذة أم أنها تستحب؟ فالجمهور من العلماء على أن تلك الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة. فإن قيل فما الصارف لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما الصارف له عن الوجوب؟ فجواب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عدة آيات ولم يقدم بين يديها استعاذة فيما ظهر، كقوله على المنبر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله بين يدي قراءة هذه الآيات. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى الحسن والحسين مقبلين عليهما ثوبان أحمران يتعثران في مشيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل واحتضنهما قال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقدم استعاذة بين يدي قراءة الآية، إلا أن منفصلا يمكنه أن ينفصل عن هذا كله بأن يقول بالوجوب، يقول إن النبي إنما ذكر بالآيتين أصحابه ولم تكن تلاوة، كذا قال البعض، وهذا ضعيف. والأكثرون على أن الاستعاذة مستحبة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بإيجاز، وسيأتي إن شاء الله تعالى في موطن آخر بتفصيل، هذا بإيجاز عن معنى الاستعاذة، ألجأ وأستجير بالله عز وجل كي يحفظني من الشيطان الرجيم. هذا. وقد قال بعض العلماء إن الاستعاذة تكون من الشر، وإن اللواذ يكون في الخير، تقول ألوذ بفلان أي كي يعطيني خيرا، وأعوذ بالله من فلان كي يدفع عني ربي شرا. وأورد البعض في ذلك بيت شعر فيه: يا من ألوذ به مما يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. البيت. ولكن الأمر في ذلك واسع. إجمالا، فمن معاني الاستعاذة الاستجارة واللجوء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازيك؟ الله ألف خير شيخ مصطفى، ونقول لك أنت منور على قناة الخليجية.
وإياكم.
والله ربنا ينفع بيك يا رب وبعلمك.
وإياكم.
لي أسأل يا شيخ، هل قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية واجبة أم لا؟ ده السؤال الأول.
نعم.
ممكن سؤال تاني؟
ممكن، لكن هذا أجبت عليه ضمنا بما حاصله أن الجمهور لا يرون قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة.
نعم.
لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
نعم.
نعم.
طب دخلت الصلاة والإمام راكع، هل تحتسب ركعة أم لا؟
إذا أدركت الصلاة والإمام راكع،
نعم،
عند جمهور العلماء تحتسب ركعة.
نعم.
لأن أبا بكر رضي الله عنه لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا،
نعم،
لم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يأتي بركعة جديدة، ولأن النبي قال أيضا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والله أعلم. السلام عليكم. واصل بارك الله فيكم. فهذا بإيجاز عن معنى الاستعاذة، فيستحب لك بين يدي القراءة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يسعدك يا رب.
وإياكم.
ربنا يكرمك. عايز أعرف حضرتك مراتب إياك نعبده علما وعملا، وربط بين الفاتحة الكتاب والمعوذتين، أي بين النهاية بين البداية والنهاية. وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجلت علينا بارك الله فيك، أننا بإذن الله تعالى نتناول سورة الفاتحة بما يفتح الله عز وجل به، وسأتي شيء عما ذكرت، ولكن كإحالة سريعة إذا كنت تريدين تفصيلا في ذلك فعليك بكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد توسع في هذا الباب في تفسيره لسورة الفاتحة، فراجع التفسير القيم لابن القيم رحمه الله، قد استفاض في ذلك رحمه الله تعالى. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الاستعاذة تشرع عند قراءة القرآن، وتشرع كذلك عند المواطن التي يظن فيها حضور الشياطين كالغضب على سبيل المثال. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وعلى صوته وانتفخت أوداجه، انتفخت عروق رقبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فتشرع الاستعاذة عند الغضب، إذا غضبت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال البعض: إن كنت قائما فاجلس، إن كنت جالسا فاضطجع، وقم فتوضأ. فهذا يحصل للغضبان أو يجدر بالغضبان أن يفعله. إذا غضب الشخص شرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا شرع له أن يتوضأ، وكذلك إن كان قائما فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، وإن كان الخبر بالأخيرين فيه كلام يسير والله تعالى أعلى وأعلم. وتشرع الاستعاذة عند الجماع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا أي لم يضره بذنب لا يتوب منه، بل إن قدر ووقع في الذنب فإنه يوفق للتوبة أو لا يضره بشرك والعياذ بالله. فتشرع الاستعادة إذن عند تلاوة القرآن، عند الغضب، عند الجماع. ولقد قالت أم مريم لما وضعت مريم عليها السلام: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فمنه تؤخذ الاستعاذة أو يؤخذ تعويذ الأبناء عند الولادة، فهذا مشروع، تعويذ الصبيان عند ولادتهم، تعويذ البنات عند ولادتهن: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وتعويذ الأولاد عموما والبنات عموما مشروع، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين قائلا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما إبراهيم، أو إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيشرع تعويذ الصبيان وتعويذ البنات كذلك، وتلك سنة فرط فيها الكثيرون والله أعلم. هذا وأما عن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتي يسميها العلماء البسملة. والبسملة هذه كما يقول فريق من العلماء لغة مولدة تقول الحمدلة تعني الحمد لله، الطبقلة أطال الله بقاءك، السبحلة سبحان الله، الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال البعض تلك لغة مولدة والبسملة منها، بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذه البسملة آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية من فاتحة الكتاب؟ ثم أيضا هل هي آية من سائر السور غير الفاتحة أم أنها ليست بآية؟ في كل ذلك أقوال للعلماء. فمن العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى، من يرى الإمام مالك يرى السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركة.
نعم.
ألو الشيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركة. السلام عليكم. أنا الشيخ.
نعم.
بغيت نسأل على قراءة القرآن بين صلاة المغرب والعشاء.
صلاة القرآن بين المغرب والعشاء عن أي شأنها تستخبر؟
يعني القرآن جماعة، يقرأ جماعة بين المغرب والعشاء.
يعني واحد يقرأ وهم يستمعون أم كيف يقرؤون؟
جماعة يقرأوا 6 7 8.
يعني واحد تلو الآخر أم معا؟
جماعة
جماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن عادة جرت في بلادهم أنهم يقرؤون القرآن جماعة، على ما فهمت بصوت واحد مجتمعين بين المغرب والعشاء، فأقول لا أعلم لهذا ورودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إن قرأ قارئ في أي وقت واستمع الآخرون فذلك حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أنا أحمد أبو الحسن.
أهلا وسهلا يا أحمد.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا لي سؤالين عندك يا شيخ. السؤال الأول أني أريد أن تدعو لي ولإخوتي ولأمي التي تأيمت علي. والسؤال الثاني أريد أن لما توفى والدي سمعت أني لازم أقرأ الفاتحة 11 مرة واجبة على روحه، ده صح ولا غلط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بارك الله فيك يا أحمد وفي أهل بيتك أجمعين، ونسأل الله أن يرحم والدك وأمواتنا وأموات المسلمين رحمة واسعة. أما عن قراءة الفاتحة 11 مرة ووهب ثوابها للميت، فلم يؤثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالدعاء لوالدك والاستغفار له والصدقة عنه إن كنت تستطيع الصدقة، والاعتمار عنه إن استطعت ذلك، وإن كان عليه صوم صمت عنه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أرجع لسؤال أخي الأول، وهو ذلكم السؤال المتعلق بقراءة القرآن جماعة في صوت واحد بعد المغرب. هذه العادة لم ترد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إن قرأ قارئ في أي وقت وهناك من يستمع فلا بأس بذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه اقرأ علي يا ابن مسعود، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا وما يتعلق بالبسملة، أرجع فأقول يرى فريق من أهل العلم منهم الإمام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت بس بسأل حضرتك عن مجموعة حديث، يعني هم أربعة مش كثير إن شاء الله. أول حديث هو الحديث اللي كان في الغزوة بتاعت اللي كان لما الصحابة استاكوا فيها بالسواك، فالعدو فر من قدامهم وقالوا ان المسلمين بيحندوا اسنانهم ليأكلونا. الحديث الثاني هو متعلق بالعقيده، بيقول ان اذا ظل احدكم في فلاه فليقل يا عباد الله اغيثوني فان لله عبادا لا يراهم. الحديث الثالث اللي هو بالصلاه، ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. بعد كده حديث الوجه والكفين، وكل أمر لا يبدأ وفيه بإسم الله فهو أقطع. بارك الله في شيخ مصطفى.
ما مرادك بحديث بالحديث اللي قبل الأخير
اللي هو الوجه والكفين؟
نعم، ما مرادك؟
إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح من أن يرى منها إلا الوجه والكفين.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما يذكره كثيرون في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في شأن بعض المسلمين، وأنهم خرجوا لغزة من الغزوات فرآهم العدو يستاكون فرهبهم وقال إنهم يتأهبون لأكلنا، فلا أعلم لهذا أصلا. والسواك فيه فضائل كثيرة، ولسنا بحاجة إلى هذه الأشياء التي لا يقوم لها سند ولا يعلم لها أصل. أما حديث إذا ظل أحدكم في فلات فليقل يا عباد الله أغيثوني، فهذا أيضا لا أعلم له سندا قائما أبدا، وهو حديث يحمل معاني باطلة، يحمل معاني باطلة، وقد يؤول بالشخص إلى الشرك والعياذ بالله، يؤول بالشخص إلى الشرك. فالله سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ويقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أما الأحاديث الثلاثة الأخرى، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، إن المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا الوجه والكفين، حديث كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر وبسم الله فهو أبتر، كلها لا تصح. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يا شيخ في ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني
الأول ليس الأولاني
السؤال الأول
نعم.
بالنسبة أنا عندي 4 أطفال، فكنت مودية ابني الأولاني مدرسة خاصة، ولما الأسعار ارتفعت قوي يعني خفت أن أنا ما سويش بين الأطفال في مستوى التعليم، فقررت أن أنا أوديه إن شاء الله يعني مدرسة عادية، وأحاول أن أنا أجتهد معاه من ناحية جودة التعليم، يعني أحاول أن أنا يعني إيه أوصله إن شاء الله لحاجة كويسة وراء أخواته. فهل ده يعتبر خشية إملاق ولا لا؟ يعني أنا خايفة أن أنا مثلا أن أنا يعني إيه أخف من الرزق أو حاجة زي كده، أن ما أقضيش أن أنا أصرف عليهم كلهم زي بعض، فكده يعتبر حرام ولا لا؟ السؤال الثاني خاص بالفترة اللي هي فترة الحيض، بيبقى مع استخدام بعض وسائل الحمل بيحصل ان الدورة ما بتنزلش على بعضها، بينزل تنقيطات في الاول وبعد كده بتطول المدة قوي يعني. فسمعت الدكتور في التلفزيون بيقول ان ممكن ده يعتبر استحاضة في الفترة الاخرانية عشان هتطول قوي 11 يوم و13 يوم وكده، فلا ممكن بقى يعني بعد مثلا 7 ايام ممكن المرأة في حالة استخدام الوسائل وكده ما تستناش للاخر يعني وتبتدي تطلي وعادي يعني. فعايز اعرف برضو حكم الشرع في الموضوع ده ايه. معلش حضرتك السؤال الاخير بالنسبة للتربية في العصر اللي احنا فيه، يعني في حاجات كتيرة بتأثر في تربية الطفل حتى لو كان ابوه وامه ملتزمين يعني لحد كبير، فازاي الواحد يعني الطفل ما بيسمعش الكلام، فناس تقول اضرب وناس تقول ما لا ممنوع الضرب، فازاي انا اضرب وازاي ان انا يعني اربيه كويس بحيث ان انا ما اضروش نفسيا يعني. وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كانت المرأة موسرة أو كان الرجل موسرا وعنده أبناء، منهم من هو في سن معينة يحتاج إلى إنفاق أكثر، سواء كان الإنفاق في الدراسة أو كان الإنفاق في الملبس أو كان الإنفاق في أي شيء آخر، يحتاج إلى مصاريف أكثر من إخوته الذين هم دونه في سن، فلا بأس بالتفاوت في الإنفاق حينئذ. يعني طالب مثلا في كلية الطب يحتاج إلى مصاريف أكثر من غيره من الطلبة، يعني له أخ في الإعدادي، فهل أترك تعليم الولد في الطب لأنني لا أدري هل الابن الآخر سيذهب إلى كلية أخرى أم لا؟ أقول لا ينظر إلى مثل هذا. فإن كان الله وسع عليك وتستطيع الإنفاق الآن فأنفقه في الشيء الطيب الذي ينفع الولد. والآخرون يأتون بأرزاقهم من أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى. لا تلزم المساواة بين الأبناء في الإنفاق في التعليم، لأن هذه من الهبات المسببة، من الهبات المسببة، فبحسب حالك تصرفي، بارك الله فيك. أما عن الحيض، فالحيض بدايته دفعة الدم ذات اللون أو ذو اللون الذي يميل إلى السواد وهو كريه الرائحة، تعرفه النساء. بداية الدورة دفعة الدم، وانتهاؤها رؤية القصة البيضاء أو الجفوف. فما دامت القصة البيضاء لم ترى أو الجفوف لم يحصل، فلا زالت المرأة حائضا، إلا إذا تغير لون الدم إلى الأحمر القاني، لون دم الجيوح، أو إذا خرج الوقت عن حد الاعتياد المعلوم لدى أكثر النساء، المعلوم لدى أكثر النساء. لكن حتى إذا خرج الوقت عن حد الاعتياد وكان لون الدم أسود ذو رائحة كريهة، فلا زالت المرأة حائضا، فتمتنع من الصوم والصلاة إلى أن ينقطع، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن أسأل حضرتك؟
ممكن.
عليكم السلام.
فضلي.
بالنسبة لزوجي ما بيصليش، يعني في ناس قالولي ان هو مفروض ما يجتمعش معاك، وانا منعته من الجماع، هل حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ان كان هذا الزوج لا يصلي تكاسلا فلا تمتنعي منه، كان متكاسل عن الصلاة فلا تمتنعي منه إذا طلبك للجماع. أما إذا كان جاحدا للصلاة فليس بمسلم، إن كان جاحدا للصلاة أو ساخرا منها أو مستهزئا بها فليس بمسلم. أما إذا كان ترك الصلاة تكاسلا ودعاك للفراش فأجيبيه، والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك شيخ، كنا عايزين نسأل بس على وسائل تنظيم الحمل، مشروعيتها والأفضلية فيها، لأن في ناس بيقولوا إن هي بتسبب أمراض وكده. شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن وسائل تنظيم الحمل، رب العزة يقول في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا رزقت بولد أو ببنت، لك أن تأمر امرأتك بإرضاعها أو للأم أن ترضعها لمدة عامين كاملين، وحينئذ في هذين العامين لزوجتك أن تمتنع من الحمل أو أن تمنع نفسها من الحمل، ولكن بوسيلة لا تضر. فإن ثبتت وسيلة لا تضر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم العزل. إن ثبتت وسيلة لا تضر فلا بأس أن تستعملها زوجتك لإتمام الرضاعة، والله أعلم. أما أكثر من ذلك فأراه مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم، أو إني مكاثر بكم الأمم، والله أعلم. السلام عليكم. واصل في الحديث، واصل الحديث عن البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، تلك مسألة فيها بعض الخلاف بين العلماء، فيرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها. دليل على ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلم تذكر البسملة. وكذلك استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أقرأ قال: ما أنا بقارئ. قال أقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولم تذكر البسملة. واستدل لذلك أيضا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فذي أدلة القائلين بأن البسملة ليست بآية، ومنهم المالكية. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أنها آية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. قل: أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أنها آية، ومن أدلته قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتفسير النبي لها بأنها الفاتحة، ولا تعد ولا تكون الفاتحة سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم. ألو. نعم.
كانت في واحدة جارتي جوزها ما بيصليش إلا يوم الجمعة بس، وكل ما تقول له صلي يقولها مش مصلي، وما بينفكش عليها وما بيصرفش عليها، هي اللي بتصرف عليه، وكل شوية عايزة انها وعايز ان هو يجمعها. هي حلال ان هي توافق ولا لا؟
حلال ان هي توافق. حلال.
وبيسب الدي، وهو على طول بيسب الدي.
يتوب من سب الدين او لا يتوب؟
لا يتوب.
لا يتوب. اذا لا تمكنه من نفسها.
ساعات بيتوب، ساعات بيتوب وساعات لا.
اما يتوب تمكنه من نفسها، لم يتوب لا تمكنه من نفسها. نعم. ارجو الى ادله السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله يا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ادعو لنا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
ادعو لنا وادعو لأهل العراق يا شيخ.
الله يبارك فيكم جميعا.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واصل الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ.
نعم.
بقول لفضلتك بالنسبة للصلاة الفردية، يعني أنا لو بصلي منفرد في سنة يعني.
نعم.
هناك من يقول إن ضم القدمين جنبا إلى جنب بدون ان انا افتحهم في الصلاة، يعني ان انا ضمهم كالجزع. وراهم في مصنف ابن ابي شيبة عن الزبير انه قال ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو الانسان في الصلاة اللي هي ليست فردية، انما الفرد يفتح رجله ليلتصق بالذي جواره، انما يكون في السنة ضم القدمين جنبا الى جنب
اثناء القيام او اثناء السجود.
لا، في قراءة الفاتحة وما تليها من الايات.
الظاهر لي والله اعلم، وسأحتاج إلى مراجعة السند مرة ثانية، لكن الظاهر لي ضعف هذا الرأي، إنما ضم الرجلين لبعضهما يكون أثناء السجود على خلاف فيها أيضا، على خلاف فيها أيضا، وإن شاء الله لعلها تأتي في صفة الصلاة بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو يا شيخ.
نعم.
نبي تفسير الآية في القرآن الكريم من سورة النور الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ما هو العذاب الذي يدرأ عنها؟ هو الرجم أو
الجلد؟ الجلد أو الرجم.
نعم،
الرجم. الرجم
الرجم
الرجم، يعني إذا اتهم الزوج زوجته بالفاحشة استوجبت الرجم إذا ثبت الكلام. فالرجم يدفع عنها بأن تقسم أربعة أيمان بالله كما في الآية الكريمة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إن فعلت دفعت عنها عقوبة الرجم، والله أعلم. أواصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
كيف حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله،
حضرتك منور القناة والله.
بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك، ما حكم الاستعاذة والبسملة، وهل الاستعاذة مستحبة أم لا؟
الاستعاذة والبسملة، الاستعاذة مستحبة، البسملة نحن نتكلم فيها الآن. البسملة عند الإمام الشافعي واجبة تقرأ، لأن الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والفاتحة لا تكمل سبع آيات إلا إذا اعتبرت البسملة آية. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فذكر البسملة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل عن تشريق الحاجبين، ما هو معناه؟
ماذا؟
تشريق الحاجبين.
تشريق؟
أيوة الحاجبين.
أو تشقير؟
نعم.
تشقير أو تشريق؟
أنا أسمع عن حاجة اسمها تشريق الحاجبين.
لا،
هل هذا هو حرام أم حلال؟ وما هو تشريق الحاجبين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالذي أسمع عنه تشقير الحواجب، ليس تشريق الحواجب، إنما تشقير الحواجب، وهو أن المرأة تلون بعض شعر الحواجب بلون الجلد فيظهر الحاجب وكأنها متنمصة، فهذا هو التشقير. لا تزيل الحاجب، بل تلون الحواجب، تلون بعض الحاجب بلون كلون الجلد، فتظهر المرأة بحاجبيها كأنها متنمصة، وهذا مكروه لما فيه من التشبه بالفاسقات المتنمصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. أما إذا كان إذا كانت المادة التي يغير بها لون الحاجب تنتهي إلى أن يزال الحاجب أو جزء من الحاجب فلا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أشهد الله أن أحبك في الله والله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز بس أسأل حضرتك سؤال كده، أنا يعني إيه في مشكلة واقع فيها وكده مع زوجتي، وعندي بنتين وكده، وزوجتي يعني دخل حكم من أهلها وحكم من أهلي، وبعد كده يعني حصل مشاكل وقعدت عند أهلها وكده بقالها 4 شهور. فطبعا يعني سبحان الله أنا بتكلم معاهم على أساس إن أنا عايز أعيش بشرع ربنا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مش عايزة تعيش وعايزة تسيبني وكده وعايزة تاخد، فمش عارف بعمل معاها ايه يعني، حقها ايه بالظبط يعني في شرع ربنا سبحانه وتعالى.
نصيحتي ابتداء ان تدخل اقواما من اهل الصلاح يصلحون بينك وبينها، ان ابت الا الفراق ولم تكن الفرقة مسببة بسبب مقبول شرعا، حينئذ ستكون مختلعة، والمختلعة ترد عليك الصداق، ترد عليك الصداق. فأدخل أقواما من أهل الصلاح ينظرون في أمرك وأمرها ويفتونك بالذي يقربك ويقربها من الله عز وجل، والله أعلم. أواصل الحديث عن أدلة الذين قالوا بأن البسملة آية. من هذه الأدلة قوله تعالى ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ل7 المثاني بأنها الفاتحة. قالوا فلا تكمل 7 إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، وأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى صلاة جهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وبالتكبير، فقال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة القائلين بأن البسملة آية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، ما السؤال؟
ايوه فضيله الشيخ،
ما السؤال؟
لو سمحت، انا خالتي مرضعه، خالتي الكبير مرضعه خالتي الصغيره، فهل انا دلوقتي يبقى يعني امي تبقى انا يبقى اخوات خالتي، اخوات خالتي في الرضاعه يعني، يعني خالتي تبقى امي في الرضاعه؟
خالتك رضعت خالتك الكبرى، ارضعت خالتك الصغرى، ما لكم أنتم شأن؟ كلام الأخت السائلة. طيب، يعني إذا خالتك الكبرى أرضعت خالتك الصغرى أنت ليس لك شأن أنت. نعم، أرجع فأقول هذه أدلة العلماء القائلين بأن البسملة آية. أما كيف أجابوا على حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. أجابوا على ذلك بأنه ليس مراد أنس نفي البسملة، إنما مراده السورة التي هي الحمد لله رب العالمين، بمعنى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد بصورة الفاتحة، لا يقدمون صورة أخرى. هذا فهم الشافعية لهذا الحديث، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
إزاي حضرتك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله أنا كان نفسي أكلمك من زمان، بس أنا ربنا يعلم أنا أحبك في الله قد إيه يعني.
بارك الله فيك،
ربنا يخليك. حضرتك دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني.
اتفضل.
انا دلوقتي ساعات ربنا بيصلح حالي، يعني مثلا ساعات اقوم الليل ببقى مشتاق ان انا اقوم الليل ومش لاقي امسك المصحف، وبحب اقرا في الكتب، وساعات واقوم اعمل حاجه دي احب احس ان انا كسلان، واحس يعني في يعني الواحد بيبقى مش عارف نفسي اغوص في العباده، بس مش عارف اعمل. بس هو ده السؤال يعني حضرتك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فارجوك ان تتعوذ بالله من العجز والكسل، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر من التعوذ بالله من العجز والكسل. وايضا تسال الله ان يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، يؤكد أنه يحبه، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا مشروع لك، وإن شاء الله له فائدة طيبة بإذن الله، فلا تعجز عن الدعاء بهذا وبقوله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. فأكثر من الدعاء، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم.
أيوة، سمحت أسأل سؤال؟
لا بأس.
أنا رضعت من خالتي.
نعم.
رضع واحدة.
نعم.
وهما متأكدين من رضعة، لكن وشاكين في ان انا رضعت اكتر من كده ولا لا.
نعم.
فانا كده بقى اخوات ولادها.
الاحوط لك ان تبتعدي عن الزواج باولاد خالتك، لان هذه المسألة مختلف فيها، واكثر العلماء الجمهور يقولون ان الرضعة الواحدة تحرم. صحيح أن هناك من الأئمة من يقول 5 رضعات تحرم، ولكن ما دمت في مأمن الآن وباختيارك فلا تتزوجي أحدا من أولاد خالتك، لأن الأكثرين من العلماء على أن الرضعة الواحدة تحرم، فابتعدي عن الشبهات. لكن إذا كان الزواج قد تم سنأخذ برأي الشافعي في المسألة، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شوف مصطفى إن شاء الله.
الحمد لله أخوك مصطفى، تفضل.
والله حضرتك إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
والله أسألك حضرتك الدعاء بالجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووالدي والمسلمين، وأن ربنا يتقبل دعاء إن شاء الله. وعايز أعرف من حضرتك حكم اللحوم المستوردة إن شاء الله.
صلى الله عليه وتقبل منا ومنكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن اللحوم المستوردة، فإن كانت مستوردة من دولة كافرة مشركة، مشرك أهلها أو ملحدة، فلا يجوز الأكل منها. إن كانت مستوردة من دولة كتابية يهودية أو نصرانية، ومن ثم إذا كانت مستوردة من دولة مسلمة فحلال، من دولة ملحدة أو مشرك أهلها حرام. كانت مستوردة من دولة كتابية يهودية أو نصرانية، فالأصل أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الأصل أنها حلال. لكن لما قيل إنها لا تزكى، فأرجو منك التأكد هل زكيت التزكية الشرعية أم لا، وإن كانت واردة من دولة كتابية. فإن كانت زكيت التزكية الشرعية حلت، وإن كانت ماتت بالرصاص ففي حكم الوقيد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
ما هي حدود الساحر؟
حدود
الساحر؟ هل هو القتل؟
نعم.
من السنة والزاني إذا كان مثلا؟
نعم.
ومن أتى على ذات المحرم؟ والله توبتهم دون الحد يا شيخ أم لابد أن من توبتهم أن يحد عليهم أولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وأصحاب الكبائر كالزنا أمرهم موكول إلى الله عز وجل إذا لم تقم عليهم الحدود، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما السحر فإذا تأكدنا أن الرجل ساحرا فعلى ولي الأمر أن يقيم عليه حد القتل، حد السحر، فقد ثبت قتل الساحر عن 3 أو 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
عبد الحميد نجيب معك من العاشر.
يا مرحبا وأهلا وسهلا.
الله يكرمك. بعد إذن فضيلتك، يعني رسالة من حضرتك ونصيحة لظلم البنات في المواريث الحقيقة بنعاني من هذه القضية في مصر، يعني بارك الله فيكم، يعني نصيحة عامة على قناة الخليجية الملايين الناس، يعني احنا في مشكلة من 50 سنة بنعالج فيها مش قادرين نعالجها الى الان، من ظلم البنات في المواريث وعدم اعطاء البنات حقوقهم. فنتمنى من فضلتك نصيحة لجميع اولياء الامور في العدل بين الابناء والبنات بفضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالامر متعلق بجزئيتين. الجزئية الاولى التي سأل عنها الأخ الكريم هي مسألة اغتصاب الإخوة حقوق الأخوات بعد وفاة الأب أو وفاة الأم، فهنالك الكثيرون من الظلمة يأخذون ميراث البنات ولا يعطون البنات أصلا أي شيء، أو يعطونهن الفتاة القليل ويظنون بسائر الحق. والله يقول في كتابه الكريم: وتأكلون التراث أكلا لما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالنصوص كثيرة جدا في هذا الصدد. فآكلوا الميراث الذين يحرمون البنات من الميراث أخواتهم من الميراث مرتكبون لكبيرة، وستؤدى الحقوق إلى أهلها يوم القيامة بلا شك. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولما بين الله المواريث قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، له عذاب مذل مخزي. فالظلم الأشر الذين يأكلون أموال البنات وميراث البنات مرتكبون لكبيرة عياذا بالله تسبب لهم نكدا عظيما في الدنيا والآخرة. وكذلك الذين يحتالون من الآباء قبل وفاتهم، هناك آباء يحتالون قبل الوفاة كي ينشعوا البنات من الميراث، فيكتبون عقود بيع وشراء أو وصايا للبنين دون البنات، فهؤلاء أيضا أثمة وظلمة، عافانا الله وإياكم من الإثم والظلم. نسأل الله أن يقي لنا وإياكم العثرات، اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى احنا عايزين برنامج يكون برنامج للتفسير بس
ان شاء الله،
يعني نستفيد من الحلقه كلها تفسير، ونخلي مثلا الاسئله دي كلها برنامج فتاوى
ان شاء الله باذن الله. الدرس القادم الساعه منه للتفسير والنصف ساعه الاخيره منه للفتاوى.
شكرا
باذن الله. اقول بالله تعالى التوفيق. فمسألة البسملة هل هي آية أم ليست آية؟ فيها أقوال لبعض العلم لأهل العلم كلها متحملة، والحمد لله. فإذا صليت خلف إمام يبسمل فلا شيء ولا إشكال وصلاتك صحيحة، وإن صليت خلف إمام لا يقرأ البسملة فصلاتك صحيحة، وإن صليت خلف إمام يسر بالبسملة فصلاتك صحيحة، إذ لكل فريق من العلماء دليله، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا الذي ذكر يتضمن أيضا أنه ثم نزاع بين القائلين بأن البسملة آية، فهؤلاء القائلون بأن البسملة آية على قسمين، منهم من يقول نجهر بها، ومنهم من يقول نسر بها، والأمر في ذلك كله أيضا واسع إن شاء الله تعالى. أعني مسألة الجهر بالبسملة ومسألة الإصرار بها، الأمر فيها واسع ولله الحمد. هذا. ولا يخفى عليكم أن البسملة تشرع عند أعمال كثيرة، فتشرع البسملة عند بدايات الخطاب، تشرع البسملة في صدور الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، تشرع البسملة عند دخول البيت، كذلك تشرع التسمية عند النوم، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وكذلك تشرع في بدايات الأعمال عموما وفي صدور الرسائل والاتفاقيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في صلح الحديبية: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. تشرع البسملة عند الجماع، تشرع عند الأكل، تشرع في مواطن شتى، فلنحرص عليها ولنسأل الله عز وجل العون على ذلك. أجتزئ بما ذكر، وإلى مجلس قادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا التوقيت من الأسبوع القادم في كل يوم سبت إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم آمين. هذا وما كان من صواب في هذا المجلس وفي كل مجلس فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من شطط وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.